أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه المقاطع من الدعاء تركز على أسس الأخلاق وأسس القلب السليم، التي لو توفرت في الإنسان لكان من الناجين، ولكان إنسانا كاملا، إنسانا مرضيا عند الله تبارك وتعالى، إنسانا آمنا يوم القيامة يأتي بقلب سليم. أولها الطهارة، طهارة القلب من النفاق، وذلك إنما يتحقق بالالتزام بجملة أمور يبتعد الإنسان فيها عن صفات المنافقين ويقترب إلى صفات المؤمنين. المنافق له صفات موجودة في الروايات ومذكورة، مثلا من صفات المنافق أنه ينشط إذا كان بين الناس، ينشط في العبادة وفي الدعاء وفي عمل الخير، ويكسل إذا كان وحده، وهذا يعني أنه يعمل لغير الله عز وجل ولا يعمل لله. من صفات المنافق أنه ينشط بين الناس حتى يظهر أنه متعبد أو أنه أهل صلاح أو أنه أهل خير، لكنه إذا كان وحده يكسل عن جميع ذلك. من علامات النفاق أن يكون الإنسان والعياذ بالله مظهرا للمودة بين المؤمنين، لكنه طاعنا لهم في ظهورهم بالنميمة والغيبة، أن ينم بين المؤمنين ويحاول أن يوقع العداوة بين الناس بأن ينقل الأخبار السيئة من هذا إلى ذاك ومن ذاك إلى هذا. هذا أيضا من علامات النفاق. من علامات النفاق كما ذكرت بعض الروايات التكاسل عن صلاة الصبح، ترك صلاة الصبح، وهي الصلاة التي يمتحن فيها الناس عادة، لأنها وقت متصل بوقت الليل الذي ينام فيه الإنسان، ويحب أن يكون أن تمتد راحته إلى وقت الصباح حيث تحلو له النوم والراحة، خصوصا في أيام البرد والشتاء. المؤمن يمتحن في تلك الفترات وفي هذه الفترة الحرجة وقت الراحة والنوم. الذي ينجح في هذا الامتحان فهو مؤمن، والذي لا ينجح فهو يقترب إلى صفات المنافقين. إذن هناك صفات مذكورة في الروايات تتحدث عن صفات المنافقين وتحذر منها. الإنسان إذا أراد، طبعا لا يعني ذلك حينما نذكر هذه الروايات وهذه الصفات، لا يعني أن من لا يقوم إلى صلاة الليل فهو محكوم عليه بالنفاق 100%، هذا ينبغي أن يفهم. إنما هذا معناه أن هذه من صفات المنافقين. قد يكون المتورط في هذه الصفة ليس بمنافق، لكن هذه الصفة من صفات المنافقين، إذا تورط فيها الإنسان وأصر عليها وبقي ملتزما بها بالنتيجة يصبح منهم، لكن إذا رجع وتاب وتدارك أمره يتخلص منها، يقترب إلى صفات المؤمنين. فإذا ذكر هذه الصفات وأنها من صفات المنافقين تعني أنها صفة ينبغي الحذر منها، لا الحكم على من يتورط فيها مرة أو مرتين الحكم عليه نهائيا بأنه منافق، هذا لا ينبغي أن يتبادر إلى الأذهان، إنما ينبغي أن نحذر من هذه الصفات بقدر إمكاننا حتى نبتعد عنها ونبتعد عن صفات المنافقين والمنافقين، ونقترب إلى صفات المؤمنين فنكون منهم. اللهم طهر قلبي من النفاق. طبعا مما ذكر مما ينبت النفاق في القلب سماع الأغاني والموسيقى. الأغاني محرمة، الموسيقى محرمة. طبعا الفقهاء يفصلون بين موسيقى وغناء محرم وبين موسيقى وغناء غير محرم، هذا أمر موكول إلى محله في بحث الفقه مثلا أو الأحكام، لكن نقول إجمالا أن الأغاني والموسيقى المحرمة سماعها ينبت النفاق في القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي أنت الساتر عورتي والمؤمن روعتي والمقيل عثرتي فاغفر لي خطيئتي.
اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء. طبعا لا يخفى قبل أن ندخل في هذه العبارة، اللهم طهر قلبي من النفاق، الدعاء مهم للتخلص من هذه الصفات الرديئة. الدعاء مهم للعون، لعون الإنسان على الالتزام بصفات المؤمنين والابتعاد عن صفات المنافقين. الدعاء مهم، التوسل إلى الله عز وجل مهم، لكن هذا لا يعني أن يدعو الإنسان فقط وفي حين العمل يكون متراخيا. أثناء العمل ينبغي أن يكون جادا في ذلك. من يدعو الله عز وجل في أن يطهر قلبه من النفاق عليه أن يكون جادا في أن يقوم إلى صلاة الصبح وفي أن يجتنب صفات المنافقين المذكورة والمعروفة. فإذا المسألة مسألة لا يعني لا تقتصر على الدعاء، بل هي مركبة من الدعاء والتوسل واللجوء إلى الله عز وجل والاستعانة به، حيث لا نملك إلا الاستعانة به على كل حال وفي كل الأحوال، وأيضا الجد والجهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بدون أن يكون الإنسان مجاهدا لنفسه لا يمكن أن يصل إلى هذه الغايات. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء. العمل له آفات، آفات قبله وآفات حال العمل وآفات بعد العمل. الآفات التي قبل العمل التي تثبط الإنسان عن العمل، إذا أراد الإنسان أن يقدم على عمل خير هناك كثير من المثبطات، من الوسوسة الشيطانية ومن وسوسة الناس ومن تثبيط بعض الناس الذين لا يحبون الخير، من تثبيط بعض البخلاء. إذا إنسان أراد أن يبني مسجدا، إذا أراد أن يعمل خيرا وينفق على الفقراء، قد يجد من حوله من يثبطه عن ذلك، من البخلاء الذين يبخلون لا بما عندهم فقط، بل يبخلون حتى بما في أيدي الناس. يعني البخيل إذا جلس إلى جنب أحد وسمعه يقول أنا أريد أن أتكفل 10 أيتام، هو من يم يتأذى، لأن هو بخيل خسيس، فلا يرضى حتى لغيره أن يصرف وأن ينفق. هذا معناه شنو؟ معناه أن الإنسان لا ينبغي أن يرافق مثل هؤلاء الناس، يعني يتجنب رفقتهم، لأنها بالنتيجة سوء توفيق. يعني هؤلاء يثبطون الإنسان عن عمل الخير وبالنتيجة يقع في سوء التوفيق. حسن التوفيق أن يكون الإنسان في جو يشجعه على الخير ويدفعه إلى الخير. إذن هذه مثبطات ما قبل العمل، وهناك مشاكل أثناء العمل. طبعا هذه المثبطات يعني الإنسان يستطيع أن يتجاوزها بحسن النية والإقدام والتوسل بأهل البيت عليهم السلام والتوفيقات الإلهية معه. أثناء العمل لا بد أن يحفظ الإنسان نفسه من الرياء، أن لا يؤدي العمل لغير الله تبارك وتعالى، وإلا يقع في مشكلة الرياء التي تفسد العمل تماما. الرياء يفسد العبادة، يفسد الأعمال، يحبط الثواب. وهو ماذا الرياء؟ أن تأتي بالعمل لا لله، بل تأتي به للناس، إما 100% هو للناس، هذا رياء مطلق، رياء يعني يستولي على العمل كله يفسده بأجمعه. وإما أن يكون رياء بنسبة معينة، لا كله للناس، إنما هو فيه لله عز وجل، لكن أحب أن يكون منه أيضا شيء للناس. يأتي الإنسان بالعمل لله، لكن أيضا فيه شطر وقسط للناس. الله عز وجل يقول له هذا عمل مردود عليك ولا أريده، أخذ ثوابك من الناس. لا يقبل الله عز وجل إلا العمل الخالص. فالرياء خطر داهم على عمل الإنسان. إيش قد الإنسان يتعب، إيش قد الإنسان يصرف، كم يجهد، كم يركز، إذا وقع في الرياء أفسد كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى، إحنا سنكمل إن شاء الله بقية هذه المقاطع في المرات القادمة، نسأله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وعلى صلاح أعمالنا وعلى صدق نياتنا، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.